بركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة كما يعلم أكثر المشاهدين سوف نتحدث عن موضوع الأطماع الإيرانية في الخليج العربي، لكن قبل أن نبدأ بهذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة هذه الأيام أنوه عن موضوع تكلمت به في الأسبوع الماضي، وهي حادثة ما أردت الحديث عن تفاصيلها فأنا لست طرفا فيها، لكنني ذكرتها كمثال لأهمية وضع هيبة لرجال الداخلية فقط. أما القضية بتفاصيلها لم أكن معنيا بها، وربما عاتبني الأحباب وكثير من الأصدقاء والإخوان أنني وضعت وجهة نظر واحدة ولم أسمح لوجهة النظر الأخرى، ولكن حتى يعلم الجميع أنا ألغيت تقريرين في الفقرة الأخيرة حتى نسمع وجهة النظر الثانية، لكن قدر الله وما شاء فعل، ربما الخطأ في الكنترول، ربما الخطأ عندنا، ربما الخطأ في الاتصالات أو أيا كان. اتصلت اليوم على الأخ الذي يعني عاتبني وهو أخ عزيز خالد جويسري محامي المتهمين، وكان في البداية يريد أن يعرض وجهة النظر للطرف الثاني وهو حق له، لكنه في نهاية الأمر هو وإخوان المتهمين قرروا ألا يتحدثوا عن الموضوع حتى نطفئ نار الخلاف والفتنة. في النهاية الأخ بدر الغضوري أخ عزيز والكل يعرفه بحسن أخلاقه ومحاربته للفساد، والإخوة المتهمين أيضا ناس فضلاء، أيضا ترى عندهم أهالي وأسر وناس مصلين في نفس المسجد الذي يصلي فيه أخونا بدر الغضوري وفي نفس المنطقة. ربما الشيطان وقع بينهم وكان حاضرا فأوقع بين الطرفين. في النهاية نحن لا نطلب إلا الإصلاح. الكل متفق، المتهمون أهاليهم والأخ بدر الغضوري ومن معه، الكل متفق على أن رجل الأمن هيبته لابد أن تحفظ حتى يحفظ الأمن في البلد، والكل متفق أيضا أن المخطئ لابد أن يأخذ العقوبة، لكن أيضا الكل يتفق على أن الدرجة الأعظم هي درجة العفو والصفح. أنا أوجه رسالة لأخي العزيز بدر أبو ناصر، أن الإخوان صحيح قد يكونوا يعني في وجهة نظرك أنهم أخطأوا في بادئ الأمر، لكنهم يعني كما رووا لي الرواية ما كانوا يعني ينظرون للقضية كما نظرتم أنتم لها، والقضية كانت في نهاية الأمر يعني مجرد سوء فهم، وما كان الظن أو القصد لأن الرجل الداخلية هو الذي يهان. المهم أنهم تناول الموضوع في الإعلام وفي الصحافة وفي بعض القنوات، تناول هذه القضية بعض الأطراف ليس لبدر الغضوري أبو ناصر دخل فيها، ربما بعضهم أراد أن يصطاد في الماء العكر، وبعضهم فرح بهذا الخلاف حتى يؤججه لتنسى قضايا أهم في البلد. كما ذكر لي الأخ العزيز أخ المتهمين أننا والله لا نكل الأخ بدر الغضوري إلا كل احترام، لكن للأسف استخدم هذه القضية أناس في الإعلام أرادوا أن يؤججوا يعني فتنة من لا شيء. معنا اتصال من الأخ الشيخ عبد الله المثال، حياك الله شيخ عبد الله، وأظن الشيخ عبد الله إمام وخطيب في مسجد في الصباحية، تفضل معنا شيخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أبو علي على هذا اللقاء الطيب، وتحياتي لك. ولي تعليق خاطف على هذه القضية التي ذكرتها، أتكلم يعني من وجهة نظري كمواطن. أولا المسألة استغلت استغلال بشع، لأن هذا ليس أول اعتداء على رجل أمن، فهي قد أخذت طابع أكبر من حجمها الطبيعي. ثانيا أن التعاطف الكبير مع العقيدة الغضوري دون الأسباب التي أدت إلى ذلك هو ظلم، وكذلك الحادثة وقعت أمام منزل المتهمين الثلاثة، وكان العقيد الغضوري في غير أوقات العمل الرسمية ولم يبدي لهم أسبابه، فقد اعتبروها تحرش من نوع ما، هذه رواية المتهمين الثلاثة، مما يجعلني أنا المواطن البسيط أرى أنه تهجم من الغضوري على المتهمين الثلاثة. كذلك ليس كل من يضرب وهو يحمل صفة رسمية في غير وقتها يكون اعتداء على وزارة الداخلية. الأخ الغضوري مواطن كويتي ضرب من قبل مواطنين كويتيين، فالقضية هي ضرب بين مواطنين، فلماذا الأمر يتحول إلى شيء أوسع من ذلك؟ وكذلك أعيد وأكرر أن الغضوري ضرب أمام منزل المتهمين في غير الأوقات الرسمية دون أن يعرف عن نفسه ابتداء. وأخيرا فالغضوري ليس من صفته ولا من مهام عمله أن يتلفظ بألفاظ غير حسنة على المتهمين الثلاثة مما صار استفزازا، هذه في رواية المتهمين. وأسباب كذلك لم تتضح بشكل واضح، فالمصدر هو الأخ الغضوري وحده مع إهمال كلام المتهمين الثلاثة.
أنا أشكرك شيخ عبد الله، شكر جزيل، لأن المخرج يقول لي تقريبا الوقت انتهى، لكن أبي أذكر أبو ناصر حبيبنا أن إخوان المتهمين ترى حتى هذا الاتصال ما كانوا يبونه، كانوا في النهاية يعني وكلوا أمرهم لله سبحانه وتعالى، وما ذكروا الأخ أبو ناصر إلا بكل خير عندي في التليفون. والشيخ عبد الله بس مجرد أراد أن يبين وجهة نظر أخرى غيبت، الإعلام غيبها، ما احترامنا للطرفين الروايتين يمكن بعضها يكمل بعض، لكن أنا أتوقع الأمر إلى زوال وإلى نهاية إن شاء الله. وأنا يعني أنا أثق جدا بأخونا أبو ناصر أن راح يرتقي للمرتبة الأعلى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ويعني يكفي اللي صار بإذن الله عز وجل. نطرح الخلاف وبإذن الله راح تجتمعون على وليمة وتدعوني لها، وليمة إصلاح بين عائلتين كريمتين، بين إخوان أعزاء متفقين على المبادئ كلها، لكن ربما وقع سوء تفاهم بينهم، وإن شاء الله الليلة بالكثير بكرة القضية كلها تنتهي أنا واثق من الطرفين. أنا عندي حلقة الليلة، حلقة يمكن تفاصيلها كثيرة، مواضيعها شائكة، ويمكن قاعدين تسمعون الأخبار تو قبل قليل في تلفزيون الوطن الأمر تصعد أيضا أكثر، إيران أيضا تطرد 3 دبلوماسيين كويتيين من السفارة الكويتية في طهران ردا على طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين من الكويت. القضية إلى تصعيد ليست مع الكويت بحد ذاتها، وليست فقط مع البحرين، بل السعودية، بل الإمارات، بل قطر، بل عمان، بل الخليج كله، بل ربما الأمر قد يتسع إلى أن تكون الدول العربية في أغلبها في صف أمام الخطر الإيراني. البعض يسأل شيخ وينكم عن اليهود الآن يقصفون غزة؟ اللي يظن أنني ما تكلمت عن اليهود أو العدوان الصهيوني خلي يرجع لحلقاتنا في تلفزيون الوطن وما قبل تلفزيون الوطن السنوات، ونحن الحمد لله نتكلم عن العدوان الصهيوني اللي احنا نراه هو أكبر الآن عدو للأمة الإسلامية، واللي معاه طبعا العدوان الأمريكي، هم وجهان لعملة واحدة، لكن هذا ما يمنع أن نتكلم عن خطر آخر يهدد أمن الخليج العربي، هو موضوع حديثنا اليوم. أنا ما راح أتكلم، لكن هناك ضيف متخصص رسالته في الماجستير والدكتوراه في هذا الموضوع، هو خبير استراتيجي في هذه المواضيع، راح يكون معنا دكتور عادل عبد الله. خلينا نشوف هذه المنشطات قبل ما ندخل على الفاصل. أهلا بكم من جديد. كما ذكرنا لكم أن موضوع الليلة موضوع قد يمتد هذه الحلقة وإلى أكثر من حلقة. معنا ضيف في هذه الحلقة أخونا الدكتور عادل عبد الله الخبير الاستراتيجي في قضايا الشرق الأوسط. حياك الله معنا دكتور.
حياك
دكتور. إيران الخليج، هل إحنا قاعدين نتخيل أن في أطماع إيرانية بالخليج؟ هل إحنا قاعدين نحلم أو قاعدين نصنع عدو من فراغ؟ هل احنا قاعدين نبالغ في الامر او ان هناك حقيقه اطماع ايرانيه في دولنا الخليجيه او امر اخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ايران يعني موجوده في المنطقه ليست من اليوم بل هي مذكورة، يعني الفرس والروم مذكورة منذ 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 فجر التاريخ. وإيران دولة هي تقول لها أطماح ولها طموح واضح في الخليج، لكن القضية عندما نقول نهول أو لا نهول، المشكلة ليست فينا دكتور نبيل، المشكلة ليست في إيران عفوا، المشكلة فينا نحن. نحن ننظر لكل الأحداث التي تحصل علينا في الخليج على أن الآخر إما طمعان فينا أو أن إحنا ناس مميزين جدا، في حين أن القضية قضية سنة تدافع في الأرض. فالتدافع سنة مذكورة في القرآن. أنا لست مع المؤامرات ولا هناك تخطيط، كل بلد يخطط تحت القانون العام الإلهي، قانون التدافع في الأرض. إيران لديها مشروع، ومشروعها ليس فقط للخليج، مشروعها أممي. ولذلك تعال اقرأ الحكومة الإسلامية. الحكومة الإسلامية كتاب كتبه الخميني وتحول هذا الكتاب إلى دستور إيراني. تأتي إلى الدستور الإيراني، تقرأ الدستور الإيراني بكل وضوح، المشروع مشروع أمة كونية، بمعنى الفراغ الذي حدث منذ الخلافة الإسلامية إلى اليوم إيران ترى أنها مشروع ملء هذا الفراغ. هذا واحد، وهذا مشروع لها بالنسبة لإيران، لأن نحن ما عندنا مشروع، هي لديها مشروع. فالخطأ ليس من إيران، خطأ منا نحن. اثنين، تأتي إلى الحكومة الإسلامية. الحكومة الإسلامية ستجد أنه يقوم على التالي أركان أساسية. أولا أن الحكومة كونية، وهذا ما ينص عليه الخميني في بنود الحكومة الإسلامية. اثنين، أن هذه الحكومة الإسلامية يجب أن تكون أممية وليست إقليمية داخلية. ثلاثة، الخميني يقول بالنص أن الفقهاء هم الموكولون من الله لإقامة هذه الحكومة الكونية.
فسر هالكلمة هذه.
بمعنى أن النص الذي يأتي في الركن الثاني من أركان مشروع الحكومة الإسلامية أن الفقهاء هم الذين يعينهم. المشروع كالتالي: الله عز وجل جعل نبيا في الأرض، والنبي جعل إماما مكانه الولاية، والإمام هذا الذي يجب ولايته جعل له خليفة إلى الخليفة الغائب. الخليفة الغائب، وهنا أتى مشروع الخميني، ملأ فراغ الغائب بالحكومة، مشروع الحكومة الإسلامية. من يفعل هذه الحكومة؟ من المؤهل أن يكون مكان الغائب؟ هو الفقيه،
ولاية الفقيه.
وهنا أتت مسألة ولاية الفقيه. ما هي ولاية الفقيه؟ هي ولاية عامة شاملة لمفهوم الأمة كلها، ليست مسألة جزئية كأهل السنة مثلا عندهم في الفقه مسألة جزئية.
طيب هذا الأمر هل ينطبق على إيران ولا لابد أن يعمم على كل الدول، ولابد أن كل يستجيب لهذا الفقيه، أو ولا مجرد الشعب الإيراني المعني فيه؟
شوف، الذي حصل هو تغيير. هو بعد وفاة الخميني في 89 جاءت مرحلة جديدة، وهي مرحلة تأسيس الدولة المدنية، صح التعبير. مرحلة الخميني مرحلة تأسيس الثورة، مرحلة تأسيس الأيديولوجيا، وانطلقت الأيديولوجيا وكانت تدور حول تصدير الثورة. عندما جاء
شنو مقصود تصدير الثورة؟ أسف قطعتك.
بمعنى أن ولاية الفقيه أصبحت ثورة، أصبحت مشروع ثورة، ومشروع ثورة أممية، بمعنى أن هذه الثورة، أن البركان الذي انفجر من أرض فارس، من إيران. وإيران دائما تصدر الحضارات، والآن تصدر ولاية الفقيه. فتصدير ولاية الفقيه هي ثورة ولاية الفقيه.
هل فعلا إيران تقوم بهذا المشروع في في في
هذه 30 سنة الآن؟ 30 سنة.
يعني شنو مظاهر تصدير الثورة في الخليج على الأقل، أو في دولنا العربية؟ أو
مظاهرها، أن على سبيل المثال خلينا نتكلم عن الكويت إذا سمحت لي. يعني الكويت لم تكن تعرف هذه المظاهر الموجودة الفارسية القح في الحسينيات، في الحوزات، في الممتلكات المملوكة لهذه الحسينيات أو هذه الحوزات. تعال إلى البحرين، المشهد البحريني. المشهد البحريني لم تشهد البحرين ما نشهده خلال 30 عاما من هذا التضخم، هذا التوسع في المشاريع القائمة على أساس ديني. يعني الحسينيات على سبيل المثال أكثر من 600 حسينية مسجلة. فوق هذا كلها تبع ولاية الفقيه، نظرية ولاية الفقيه. فوق هذا أخي هناك الحسينيات، البيوت التي تحولت إلى حسينيات. الحوزات العمية فرخت تفريخ خطير جدا، يعني في كل قرية تجد هناك حسينية وتجد هناك حوزة. بمعنى الحسينية، أنا أسميها الحسينية، هي هوية الحسين، والحوزة هي هوية الأمل.
طيب تصدير الثورة هل هي بأساليب يعني سلمية، نشر دعوة وثقافات، أو بأساليب غير، أقصد تصدير الثورة هل في ضرر على السنة في العالم، ولا مجرد اهتمام بأقليات الشيعية اللي في العالم، تعليمهم دينهم وتمسكهم بدينهم، عدم الصدام مع السنة، أو أن لها أهداف ثانية تصدير الثورة؟
شوف تصدير الثورة هي تخصيص التخصيص التخصيص. شلون؟ الإسلام هذا عام، وتخصيصه الجعفرية، وتخصيص الجعفرية الاثنى عشرية، وتخصيص الاثنى عشرية ولاية الفقيه، وتخصيص ولاية الفقيه في القائم مقام آية في قائم مقام الغائب، وهو آية الله العظمى الذي مقامه الآن كان الخميني والآن علي خامنئي. تصدير الثورة يا أخي مشكلته الحقيقية الإقصاء، الإقصائية. فإن لم تكن معنا فإن لم تكن معنا فأنت ضدنا.
دكتور إيش رأيك ندخل مدخل حق موضوعنا بتقرير عشان يمكن حتى المشاهدين اللي مو مصدق الآن أن تصدير الثورة يتم بصور مختلفة عما يظن الناس، أن القضية ما هي قضية فقط كتاب ديني أنشرها ولا عقيدة إثنى عشرية أنشرها بين الناس، اللي يؤمن فيها يؤمن اللي ما يؤمن كيفه، هو حرف النهاية. القضية أكبر من كذي. خلينا نشوف التقرير نرجع مرة ثانية.
ولاية الفقيه تقول لنا نحن حزبها.
الله أكبر الله أكبر.
نعزي جميع المقاومين والأحرار بشهادة المجاهد الكبير الحاج عماد مغنية.
نحن قلنا أن هذا هناك دور إرهابي من تنظيم إرهابي، ما جبناها في يوم وليلة.
أقول لهم هون لأنه أنا بعرف الأشخاص، أقول لهم لديكم قيادة حكيمة وعاقلة وشجاعة في نفس الوقت، فاسمعوا لها وانسجموا معها.
هذا عمل طويل ومراقبة طويلة، هناك اتصالات محمومة مباشرة حتى خلال هذه الأيام، وهذا شيء نعرفه ويعرفه المقصود في الكلام. هناك التزام بدعم ما يجري في البحرين من قلاقل وما يجري في البحرين من أعمال تهدد المجتمع ووحدة المجتمع.
إن دماءكم وجراحكم ستهزم الظالمين والطواغيت.
أنا عندي دكتور قبل التعليق، تعليقكم على التقرير، يعني أمر غريب. إيران تطالب بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطالب يمكن مثل ما تفضلتوا اليوم في جلستنا معاكم أن السعودية ما أو درع الجزيرة ما يدخل في الجزيرة، ما يتدخل في الجزيرة في ضمن حدود الجزيرة. وفي كل دولة تجد اليد الإيرانية، روح لبنان، روح سوريا، روح العراق، روح البحرين، روح اليمن، روح أنا حتى أفريقيا، ما وجدت بلدا إلا وضعت لها يدا ومؤامرات. صحيح. من يقصد حسن نصر الله نعرفهم هؤلاء، من يقصدهم؟
ولاية الفقيه تقوم على أساس، على أساس أنه الحالة الشيعية، الحالة الشيعية هذه مسألة مختلفة تماما عن الحالة القومية أو الحالة القبلية، مسألة مختلفة تماما، لا أريد أن أدخل فيها، ولكن الحالة الشيعية لها رأس، كل رأس هو دولة بحد ذاته. نصر الله تابع لعلي خامنئي، تابع سياسي وعسكري، وعندما وجه خطابه للبحرين فقد قال بالنص نحن نعرف قيادتكم ونعرفها ونتكلم إليه، يعرف مع من يتخاطب. هو يقصد عيسى قاسم، عيسى قاسم آية الله، هو ليس مرجع ديني، هو مرجع سياسي. عيسى قاسم موجود عندنا في البحرين، وهو كان الذي وجه البوصلة، بوصلة كل الأحداث التي كانت في البحرين تحت غطاء
سياسي. ينتمي لمن عيسى قاسم؟
عيسى قاسم ينتمي سياسيا إلى علي خامنئي، دينيا ينتمي إلى
نفس الشيء
السيستاني. لا سيستاني. دينان هناك دين وهناك سياسة. علينا أن نفرق الآن. لذلك هو لا يفتي، هو لا يفتي بفتاوى، عيسى قاسم لا يفتي بفتاوى.
الخامنئي أو قيادة دينية في إيران هي من تحرك السياسة ولا السياسة من يحرك القيادة الدينية اللي فيها؟
سؤال عجيب، سؤال عجيب، لأن حقيقة إيران تحسن القفز بين الدين والسياسة. السياسة إدارة السياسة والدين عند خامنئي، ولكن السياسة الظاهرة عند أحمد
نجاد،
عند أحمد نجاد، وأحمد نجاد مقامه مقام رئيس وزراء فقط وليس مقام رئيس دولة يعني. لكن في نقطة مهمة، عندما تكلمنا على قضية أنه إيران تتدخل، هي الذريعة التي تتدخل فيها إيران ذريعتان أساسيتان. الذريعة الأولى نزع الشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرك هنا وهي القضية الجوهرية بيننا وبين إيران في قضية التعايش. نحن ذكرنا يعني تحت الهواء أن هناك في هل يمكن أن تعايش؟ مشكلتها أنها تعتقد أن المشركين هم أهل السنة.
هم يعتقدون.
نعم نعم نعم. وهذا يقولون هذا لم يعني ليس مخفيا. ولذلك عندما يقولون إعلان البراءة من المشركين. أين إعلان البراءة في المشركين؟ كل سنة في موسم الحج.
في الحج في الحرم نعم.
ومن هم المشركون؟ هم آل سعود. من هم المشركون الذين يطوفون على البيت الحرام؟ من هم المشركون القيادات الموجودة في دول مجلس التعاون أو الجزيرة العربية؟ هؤلاء المشركون ومن يتبعهم فهو مشرك حتما يأخذ حكمهم. ولهذا يقول عندما يقول الخميني في الحكومة الإسلامية يقول أما نحن المكلفون بإنقاذ المحرومين المظلومين وهي القاعدة الثانية في الحكومة الإسلامية. الأولى الأمر معروف عن المنكر في قضية الشرك. الثانية إنقاذ المحرومين المظلومين. يقول نحن مأمورون بإعانة المظلومين ومناوئة الظالمين. من هم المظلومون الآن؟ الشيعة.
الشيعة
لأنهم أتباع الحسين. ومن هم الظالمون؟
طبعا أنا لازم أوجه خطابي للأخوة المشاهدين. إحنا اليوم ما نتكلم عن السنة والشيعة.
لا
إحنا نتكلم عن إيران
الفقه.
عن ولاة الفقيه اللي اختلقت أصلا.
نعم.
ما
نعم.
هي يعني ما لها عمق حتى ديني في المذهب
أبداً.
الشيعي
بل وليس لها عمق حتى عند الشيعة. بل هي تحترق الآن في داخل إيران.
بل إحنا راح نبين لكم يا أخوان المشاهدين بعد الفاصل كيف يكوى الشيعة اليوم بنار إيران.
صحيح.
وراح تشوفون بأم عيونكم أن المظلومون الحقيقيون اليوم بإيران أو بالثورة الخمينية اللي ظهرت على مدى 30 سنة ترى الشيعة ما هم السنة. أكثر من ظلم بالقيادة الإيرانية هم الشيعة وراح تشوفون هذا بعيونكم وراح تسمعونه من الدكتور إن شاء الله. لكن خلكم ويانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد دكتور. هل الأطماع الإيرانية مرتبطة بولاية الفقيه أو الثورة الخمينية أو من قبل؟ لأني أنا اليوم قرأت بعض التقارير عن محاولات تخريب واعتداء وأطماع في البحرين حتى من قبل ولاية الفقيه نفسها.
نعم.
أو الثورة الخمينية.
نعم.
فهي أطماع إيرانية أصلا ما هي قضية دينية؟
البحرين تجربتها مع الأطماع الإيرانية قديمة جدا بل تصل إلى أكثر من 150 سنة تقريبا. القضية هنا مفارقة بين أمرين أساسيين. المفارقة بين الأيديولوجيا وبين العرق. إيران تقوم على أمرين. الأيديولوجيا ولا أيديولوجيا ولاية الفقيه الحقيقة هي بدأت مع المجلسي. بدأت قبل 450 سنة المجلسي صاحب بحار الأنوار.
نعم.
ما الذي فعل المجلسي؟ أخذ الفردوسي الشاهنامة وأساطير الشاهنامة وحقنها في أتباع آل البيت اللي هم آل البيت الرموز الاثني عشر وأسقط هذا على كل أتباع. ولذلك عندما تقرأ المجلسي بحار الأنوار أنت تقرأ الفردوسي ولكن بصبغة دينية. الذي حصل في وقت الشاه أنه قدم العرق على الدين. فعندما العرق هنا عرق مستعلي آريان بمعنى هم الأصحاب اللسان الهندو أوروبي. هم أصحاب الآريان وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. العرق الآري هم يضعون يعني أفرز النازية في الواقع المعاصر. أفرز
هل هم الأكثرية في إيران؟
العرق
إيه؟
الآن أكثرية نعم. الآن هناك انقلاب جوهري على ولاية الفقيه انقلاب جوهري على الدين. حتى الأسماء الفارسية الأسماء منوشاهر على سبيل المثال ساسان
هي ثورة دينية. إيران 30 سنة مظاهر إسلامية وشحن ديني عندهم دولة دينية.
أقرأ مقال لامرأة فرنسية اسمها لوغون كتبت مقال عجيب جدا. قالت 30 عاما من الإسلام يساوي 30% إلحاد. وجاءت بدراسة غريبة عجيبة قالت أن 30% الإلحاد الموجودة في إيران أكثر بكثير من الإلحاد الموجود في فرنسا. ثم أخذت بعض الإحصائيات قالت أيام شاه إيران كان المسلمون شيعة وسنة يصومون بنسبة 80%. الآن بعد ولادة فقيه 30 سنة يصوم 2% فقط.
قالت عيد مرة ثانية دكتور
80% كان أيام شاه إيران.
هذا قبل
أيام شاه إيران 80% من المسلمين يصومون. بعد 30 عام
الحين
من الآن بعد 30 عام من الثورة الإيرانية الثورة الخمينية 2% يصومون فقط. 90% كانوا يصلون أيام شاه إيران.
والله دكتور هذه أنا أسمع فيها وعندي يمكن علاقات شخصية بإيرانيين سواء من الطائفتين ويقولون لي عن ردة حقيقية عن الدين داخل إيران.
في
داخل
إيران. عيد الثورة هذا عيد الثورة الماضي لم يستطع الحرس الثوري ولا الباسيج ولا غيرهم لم يستطيعوا وضع صور علي خامنئي آية الله العظمى في شوارع إيران، لا في الشوارع ولا في القرى، القرى أهون وضعها، لكن الشوارع الرئيسية المدن الرئيسية في إيران لم يستطيعوا، لأن الشارع أخذ يأخذ صورة علي خامنئي يدوسها يمزق.
طيب وين العشرات الألوف اللي نشوفهم مع الولاية مع الثورة أو مع
يعني يعني نفس يعني لما تقول الشيخ القرضاوي خطب في مليونين، كم مليون مصر؟ لكن رهبة المليونين كبيرة. نعم. فأنت لما تخرج في مظاهرة مليون
مظاهرة مليونية
قياس الفارق. طيب. هم 80 مليون أصلا، إيران 80
شيخ
مليون.
إيران اليوم تهاجم دول الخليج. نعم. بالذات دول الخليج، تقول أعطوا الحرية لشعوبكم.
نعم.
خلوا الشعب يتكلم.
نعم.
لا تضايقون، هم يقصدون طبعا الشعب البحريني، لكن هو عن سوريا طبعا صامتين،
بل عن إيران صامتين أيضا.
عن إيران. أنا بوري بعض الإخوان المشاهدين.
نعم.
إيران لما قام، ما أقول سنة، قاموا شيعة.
نعم.
كالروبي أو الموسوي أو علماء دين.
نعم نعم مهدي كالروبي. نعم.
قاموا في الانتخابات الأخيرة قبل سنة ونص تقريبا فقط لحقوق سياسية، ما يبغوا شيء.
أخي بس قبل التقرير أقول لك شيء، يعني وسائل التعذيب التي استخدمت في الإصلاحيين من المحافظين في السجون الإيرانية كلهم يقولون بولاة الفقيه. وسائل التعذيب يندى لها الجبين، يعني مش أقل من، أقول لك مش أقل ما أن يغطس منكوسا من الخرفان يسمونه، منكوس من رجليه يغطس في أكرمك الله ماء بلاعات، يغطس في رجله.
يمكن الإخوان المشاهدين ما أدري الإعلام يمكن يعتم، ما عندهم صور علماء ومفكرين من السنة، من الطائفتين من السنة والشيعة ممن اغتيلوا، وبعضهم إلى اليوم جثثهم غير معلومة.
نعم.
وين هي؟ عشرات بصورهم وأسماءهم وأسماء أماكنهم عناوينها موجودة سواء من السنة أو من الشيعة، كلهم تم تصفيتهم. نعم. على يد. نعم. القيادة الإيرانية للأسف اللي تدعي الحرية وتطالب دول الخليج بالحرية.
هذا بدأ من عهد الخميني على فكرة، منذ. نعم. نجاح الثورة
للأسف. نعم. وحتى انقلب حتى على الأحواز اللي كانوا مناصرين،
انقلب على مناصريه وانقلب على مناصريه منذ البدء.
خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية.
في الأمثال إن كان منزلك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر. من المستغرب أن تتوقع الحكومة الإيرانية بأن أفعالها الشنيعة ضد حرية البشر داخل إيران ستكون بعيدة عن أنظار العالم. حرية المعتقد
والحرية الدينية صدقني في إيران أكثر من الكويت بالنسبة للمذاهب الأخرى.
هل تعلم أنه لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران التي يوجد بها نصف مليون سني؟ وهل تعلم أن الدستور الإيراني يمنع تولي المناصب الحكومية لأي شخص لا يعتقد بالمذهب الاثنى عشري؟ حرية الرأي. بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة احتج الآلاف من الشعب الإيراني على النتائج ورفضوا التزوير الذي حدث بها ونزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة. فكيف تعاملت الحكومة الرحيمة بشعبها؟ ضرب واعتقال وقتل. تتكلم عنها وأنت تعيش في هذا الظلم.
طبعا أنوه على أن الإخوان ما عرضوا أغلب مقاطع اليوتيوب لأن يعني نقاوتها ضعيفة، لأن إيران في تلك الفترة منعت كل المصورين، طردت كل أجهزة الإعلام، وعندنا حتى شفت الصور اللي في البحرين يدوسون على رجال الأمن
موجود،
عندنا في إيران نفس الشيء موجود بالسيارات شلون يدوسون على المتظاهرين. يا أخوان ترى ما هي قضية طائفية، لا حد يقول والله أنت طائفي، كل اللي قتلوا العداد المهول اللي قتلت في المظاهرات أكثرها من الشيعة، واللي يؤمنون أيضا مثل ما تفضل الدكتور بولاية الفقيه. إيران اللي ما تسمح لأحد مو فقط يعارض، يظهر مبدأ غير مبادئها تصفيه تقتله، تدعو دولنا الخليجية بحرية الرأي، وشوف التناقض العجيب.
أهم نقطة خطيرة في الموضوع أنه قضية معارضة، هي ليست معارضة حكومة، خل بالك المسألة معارضة الله مباشرة، لأن الخميني يقول الراد علينا كالراد على الغائب، والراد على الغائب كالراد على الله، لأنه هو
يعني إذا عرضتم عرضت رب العالمين.
الآن في عهد علي خامنئي الراد علينا كالراد على الله مباشرة، ما في غائب بعد.
وحنا عندنا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.
ولذلك أنا أقول إذا كنا نتكلم عن قضية يعني يؤخذ على العرب، أنتم عندكم ولاء حق حكوماتكم، أنتم موالين، ولاء العرب لحكوماتهم أو ولاء أهل الجزيرة لحكوماتهم أخف وأهون بكثير من ولاء ولاية الفقيه لآية الله العظمى، لأن الولاء له ولاء ديني وعقائدي في داخلي في ضميرك وفي عملك.
تقول قبل شوي أن إيران الشعب الإيراني تقريبا قاعد يفرغ من الأيديولوجية أو من الشحن الديني أو مجرد مظاهر صارت الآن، لكن داخل في البيوت في دليل على هذا؟
نعم نسبة الأيدز مرتفعة جدا،
الأيدز
مرتفعة جدا في إيران، بل تعد إيران من أعلى الدول في الأيدز، وهذا حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة
الصحة
العالمية. إضافة لذلك نسبة ترويج المخدرات في إيران من الأعلى في العالم بإحصائيات WHO. إضافة لذلك استغلال القاصرات في الدعارة نسبة مهولة جدا في إيران. خط الفقر في إيران يعد أكثر من 40% تحت خط الفقر.
شلون خط فقر والناس حالة مأساوية؟ أنا شفت عندي أفلام وصور شيخ حتى ما استطعت عرضها، الناس خافت أنه يعرف أهل المصورين نفسهم
ويقتلون،
راح تعرض يمكن يعتقلون أو يقتلون، ومع أنهم يصدرون مليارات في أفريقيا وفي آسيا الوسطى وفي بعض دول أوروبا لنشر تصدير الثورة مثل ما يسمونه.
هناك نقطتين منفصلتين، لذلك هناك فرق بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية. المؤسسة الدينية ميزانياتها عن طريق الخمس، والخمس هي ضريبة مضاعفة، يعني الخمس احنا تدفع 2.5% من زكاة مالك بشرطين، حولان الحول وبلوغ النصاب، صح؟
نعم.
هم لا، انت تشتغل خمس من شغلك، تاخذ سيارة خمس من السيارة، تاخذ بيت خمس من البيت، تاخذ لك ارض خمس من الارض، اي حركة فيها مال في حياتك لابد من الخمس.
تروح حق منه؟
تروح حق السيد هذا الوكيل لي علي خامنئي مثلا هنا، وكيل السيستاني هنا. القضية هنا أن الأرقام تضاعف. أنت تعرف أنه أكبر مؤسستين على سبيل المثال في داخل إيران مؤسسة الشهيد ومؤسسة المستضعفين. المستضعفون هذه قائمة على النص اللي قلت لك عنه من الحكومة الإسلامية، وهو موجود في الدستور الإيراني. المستضعفون رأس مال المستضعفين، مؤسسة المستضعفين رأس مالها 600 مليار دولار. رأس مال مؤسسة الشهيد التي صنعت صناعة بعد الحرب العراقية الإيرانية رأس مالها تريليون دولار. ولذلك عندما يقول أحمد نجاد إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تفرض على إيران لا تؤثر فيها، هو كلام سليم، لأن المداخيل من النفط المصدر الرئيسي لإيران لا يشكل شيء أمام تريليون و600 مليار.
أنت طرحت لي موضوع ما رح أنا اليوم أقدر أقوله في الحلقة، ولو أن عليه علامات استفهام كبيرة، هي مدى التقارب الإيراني الأمريكي والواقع السياسي اللي يشهد بهذا والأدلة، لأن أكثر الناس يزعلون لما نقول هالكلام. شلون هم في كل خطب جمعة ماركبر أمريكو، صح ولا لا؟ يعني الموت لأمريكا، هذا شعارهم الديني، لكن الحقيقة والواقع اللي أمام عيوننا يشهد بخلاف هذا.
حلف ثلاثي أمريكي إسرائيلي صهيوني إيران.
طبعا الإخوان يظنون لما أقول هالكلام أنتوا لا، أنتوا تدافعون عن عروسكم وأنتوا تركتوا العدو الحقيقي لأمريكا وإسرائيل.
شيخ نبيل، أنا رسالة الماجستير عندي كما أخبرتك وجه المقارنة بين الأيديولوجيا الإسرائيلية والأيديولوجيا الإيرانية.
راح أتكلم وأسألك عن مستقبل الخليج مع إيران على المدى القريب أو المدى البعيد، وشنو المخرج أو شنو اللي الواجب علينا إحنا كدول أو شعوب خليجية بالذات قبل ما نكون دول عربية؟ راح أسألك بهذين السؤالين، لكن أنا أعيد وأذكر الإخوان المشاهدين، إحنا ما ننطلق منطلق طائفي أبدا. إحنا عندنا الدين الإسلامي واضح ما في لبس، قائم على أصول، وأظن عامة الشيعة لو تناقشهم يعني ما يمكن يرد عليك في أصول اتباع الكتاب والسنة، توحيد الله سبحانه وتعالى، عدم جعل وساط بيننا وبين الله، وبين خير البشر بعد الأنبياء هم الصحابة وآل البيت، هذه أمور نتفق عليها. لكن قضيتنا الخطر الإيراني
تحت مظلة ولاية الفقيه،
اللي استغل مظلة ولاية الفقيه. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يمكن دكتور التحرشات الإيرانية بالخليج أو الاعتداءات الإيرانية على دول أو منظومة الخليج العربي أو الجزيرة العربية كما نسميها قديمة، ما هي وليدة الثورة الإيرانية والخمينية، يمكن مثل ما تعلم يمكن من أيام عربستان والأحواز والعلاقة الفارسية العثمانية وتدخل بريطاني وتسليم الأرض للدولة الفارسية، ثم الناس تظن أن فقط ثلاث جزر المحتلة من قبل إيران من الإمارات، هي جزر كثيرة
صحيح.
يمكن أشهرها طنب الكبرى والصغرى أبو موسى، هذا قبل حتى الثورة الإيرانية وقبل صحيح. الحرب العراقية الإيرانية. دكتور شنو تتوقع مستقبل خاصة بما حصل اليوم في البحرين ويمكن العراق وتهديدات من حزب الله لدول الخليج وسوريا وما يحصل فيها، مستقبل الإيراني الخليجي؟ واليوم بالكويت الأمر تصعد إلى درجة عالية طبعا.
طبعا شوف، إذا تكلمنا عن إيران والمنطقة، هذه المنطقة الجزيرة العربية، هي لن تهدأ لأسباب كثيرة. أولا البعد الأمريكي في القضية، والبعد الأمريكي مهمته الأساسية المحافظة على النفط وإسرائيل. إسرائيل لبعد عقائدي أيديولوجي مع الأمريكان، ولكن النفط هو يعني مقدم للطاقة الأحفورية الموجودة، وإيران تحتوي على طاقة أحفورية خطيرة أيضا إضافة للغاز. طبعا الغاز مشترك بين إيران وبين قطر وبين روسيا، لكن المشكلة أنه المستقبل في منطقة الخليج مستقبل تشوبه اضطرابات كثيرة لن يهدأ. في اعتقادي أنه لن يهدأ لأسباب كثيرة، من أهمها كما قلنا النفط، من أهمها التحفز الإيراني والعقيدة العسكرية الأمريكية. هناك عقيدة عسكرية أمريكية يغفل عنها كثير من المراقبين للمشهد، وهي ما يسمى باللو انتنسيتي كونفليكت، أو الصراعات الخفيفة المحكومة استراتيجيا، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال إيران. تحرك إيران أحيانا، الولايات المتحدة تحرك إيران وليس العكس. إضافة لذلك استغلال إسرائيل، إسرائيل أصبحت عندها العراق على سبيل المثال، المشهد العراقي هو المشهد الذي مفترض أن يستنسخ في منطقة الخليج، بدليل عام 2006 أن مجلة الدفاع الأمريكية نشرت خريطة هي اسمها خريطة الدم، والهدف من هذه الخريطة هو استنساخ السيناريو العراقي على منطقة الخليج، وهذا ما نصت عليه بعض الخطط الإيرانية، أن نريد استنساخ التجربة الناجحة في العراق في منطقة الخليج. ويعني هذا أنه إسرائيل، لو تلاحظ الآن إسرائيل جنوب العراق عند إسرائيل عند الموساد، شمال العراق عند الموساد، وجنوب العراق عند من؟ عند الإيرانيين. مشكلة الإيرانيين الآن أكثر مشكلة، مشكلتها أنها تعتمد ما يسمى بأحزمة الدفاع. أحزمة الدفاع بمعنى أنك تضع لها قبل أن تهاجمها، أنت تضع لك أمامك أحزمة دفاع. من أحزمة دفاعها الصواريخ البالستية التي تصنعها قصيرة المدى وطويلة المدى، من أسلحتها أيضا ما يسمى بالخلايا النائمة، وهي الخلايا النائمة المؤدلجة.
اللي موجودة وين؟
موجودة في الخليج كله، اللي كشفتوها أنتوا الأمس على سبيل المثال، اللي كشفناها في البحرين، الجزيرة العربية، وما يحصل الجزيرة العربية من حالات اضطراب. إضافة لذلك هي تعلق دائما آمال على قضايا ما يسمى بالمظالم، خاصة للشيعة وعموم السنة، يعني الحكام
تستغل هذه المظالم اللي كثير منها حقيقي قد يكون.
نعم مطالب مشروعة،
الظلم يقع على السنة وعلى الشيعة،
مطالب مشروعة تماما. المنطقة هذه ستشهد اضطرابات، وأنت ترى اضطراب في إيران، ولكن إيران هي المحرك، اضطراب في العراق، اضطراب في سوريا، اضطراب في لبنان، اضطراب في مصر، مصر لن تهدأ، السودان، إضافة لذلك الصومال، إضافة لذلك اليمن، وكل التحركات على شريط النفط ستبقى هذه التحركات مصدر قلق. على فكرة منذ أن خرج النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي في هذه المنطقة، والمنطقة لم تهدأ. السبعينات كانت طفرة النفط، السبعينات إلى اليوم لم تهدأ هذه المنطقة بسبب النفط، يعني النفط كأنه لعنة على المنطقة هذه وليس نعمة. الأخطر من ذلك هو النزاع الشيعي الشيعي. العرب الشيعة، العرب الشيعة أكثر أمة مظلومة. العرب الشيعة أكثر مظلومة. يعني على سبيل المثال قبائل الشيعة، القبائل الشيعية في جنوب العراق أصبحت الأكثر القبائل الشيعية العربية تلعن الفرس وتلعن ولاية الفقيه، وهذا موجود لهم مواقع إلكترونية. المنفيون في سوريا، المنفيون في عدد من في مصر على سبيل المثال. عندك أيضا العرب الشيعة في الأحواز. الأحواز
كم يقدرون؟
مجموع العرب في الأحواز 8 مليون. 8 مليون، 8 مليون على فكرة يساوون العرب في الشريط النفطي، يعني من الكويت إلى عمان يساوونهم اللي يعيشون في الأحواز
الجهة الثانية،
في الجهة نعم. الأخرى
الضفات الأحواز، وأظن مليئة أيضا بالخيرات النفطية
وال... نعم نعم، هي خاصرة إيران، مليئة بالنفط، وهي القاعدة العسكرية الإيرانية، لأنها السهل الوحيد، الباقي كله هضاب.
شنو مشكلتهم مع إيران؟
مشكلتهم مع إيران القومية والنعرة الفارسية الإقصائية، بمعنى أن الأحوازي الذي يعيش في بلد عربي لا يستطيع أن ممنوع عليه يتكلم العربي، ممنوع
طيب
عليه.
طيب أنا أعد المشاهدين بإذن الله عز وجل قضية الأحواز اللي هم الأغلبية شيعية طبعا.
الأغلبية شيعية.
راح نتكلم عن حقوقهم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، وأيضا راح نتكلم عن الوضع الإيراني من الداخل، وأيضا علاقتها مع دول الخليج راح أيضا نستمر، لأن موضوع حساس جدا ويمكن قاعد يتفاعل أكثر وأكثر. لكن دكتور قبل ما ننهي الحلقة، شنو عطنا بصيص أمل أو على الأقل خطوات عملية لدولنا إحنا الخليجية للخروج من هذه الأزمة اللي إحنا فيها.
أولا أخي، إيران مكشوفة استراتيجيا، عمق الإيراني المكشوف استراتيجيا إطلاقا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لدول الخليج أن تكتشف هذه الأعماق. واحد. اثنين، قضية العرب الشيعة، أعتقد أنه آن الأوان للجزيرة العربية وقيادات الجزيرة العربية وشعوب الجزيرة العربية أن تحتضن شيعة العرب، وهذه تحتاج إلى برنامج متكامل. الأمر الآخر، شيعة العرب قوة كبيرة جدا، الأمر الآخر على حكام الجزيرة العربية أن يعوا تماما أنه أوان ارتهان الأمريكان لهم قد ولى. أمريكا إلى أفول، الأمريكان إلى أفول أخي، محتاجين إلى أن يعيدوا شرعيتهم مع شعوبهم، وهذا يقتضي حل القضايا العالقة، وإلا المنطقة متفجرة متفجرة متفجرة. أنا أقول لك خلال 5 سنوات قادمة هناك تغيرات جذرية ستكون في منطقة الخليج ما لم يتدارك حكام المنطقة هذه القضية،
وبإذن الله تكون إن شاء الله من صالح الشعوب وصالح الأمة إن شاء الله.
هناك قضية أخرى، أن يعني مشروع الكونفدرالية المطروح الآن أصبح مطلبا شعبيا. الكونفدرالية أقلها يا سيدي، أقلها في الخارجية، القرار قرار منظومة الخليج أن يكون واحد، في الأمن منظومة الأمن يكون قراره واحد، في النفط قرار النفط يكون واحد، هذا أقل القليل وأقل ما يمكن أن يقال، إضافة لمشاريع أخرى مثلا الجنسية الموحدة، مثلا العملة الموحدة الخليجية. الولايات المتحدة الأمريكية أول واحدة لا تريد هذا الكلام، مع أنها تريد الاستقرار المنطقة. إيران أول ثاني شخص لا يريد هذه المنطقة، ثم إسرائيل، هؤلاء الثلاثة لا يريدون لمنطقة الخليج أن تكون موحدة. لاحظ أنت الآن القضية اليمنية ستبقى مشتعلة واشتعال، وهو لذلك وزراء الخارجية العرب اجتمعوا الأسبوع الماضي، سيجتمعون هذا الأسبوع ربما غدا، وسيجتمعون بتواصل لحل القضية اليمنية، لأن القضية اليمنية عمق بشري خطير
للجزيرة العربية،
للجزيرة العربية، والحوثيون شغالين هناك بمدد إيراني. إذن نحن بحاجة، نحن كشعوب، أن نفقه أن الإرادة الشعبية هي صانعة المستقبل، والالتحام مع القيادة وتلبية قيادة لمطالب الشعب هو أمر ضروري وحيوي في المرحلة القادمة.
يعني إصلاح السياسي بين القيادات وشعوب نعم الخليج نعم، هذا مطلب أظن مقدم على أي شيء اليوم،
ردم الفجوة بين الشعوب والحكومات، هذا أمر أساسي،
واجتماع دول الخليج نعم بقوة بإذن الله عز وجل بعد قوة الله سبحانه وتعالى،
وسد الثغرات. يعني خاصرة الخليج الآن الكويت، هناك خطر في الكويت نتمنى أن يسد سريعا، وخطر البحرين نتمنى أن لا يتم التعامل فقط معه أمنيا، لأن التعامل البوليسي مجرد مخدر. يعني
دكتور عادل عبد الله أشكرك شكر جزيل، ولو أن كل جملة أو فقرة قلتها تحتاج إلى حلقة كاملة نعم نفصل فيها، لكن هي مجرد كانت إشارات نعم وتنبيه للغافلين. إخواني أخواتي المشاهدين، ترى الموضوع ما انتهى، ورح نتواصل إن شاء الله مع ضيف آخر الأسبوع القادم، ونطرح بعض القضايا اللي البعض منا يظن هو تدخل بشؤون الغير، أبدا والله، بل هو حماية لشأننا الداخلي ولمنظومتنا الخليجية قبل ما تكون منظومتنا العربية والإسلامية. هي في النهاية دعوة للخروج من مأزق إحنا كلنا فيه، الحفاظ على مكتسباتنا، على أراضينا، على عقائدنا، على ديننا. إحنا لسنا طائفيين ولا ندعو لعداء بين السنة والشيعة في الجزيرة العربية، بل ندعو للتعايش، قلناها من قبل وسنقولها، لكن هو طلب منا ومن الجميع أن يعزلوا ولاءهم لإيران إلى ولائهم لشعوبهم، لقياداتهم، لبلادهم، لأرضهم التي احتضنتهم. الشعب الإيراني نفسه يعاني أشد المعاناة من القيادة الإيرانية، فلا يرتهن الإنسان نفسه لقيادة مثل هذه القيادات اللي بإذن الله عز وجل يعني زوالها قد اقترب. إحنا في الخليج نبقى أمة واحدة تجمعنا اللغة، يجمعنا الدين، تجمعنا القبلة، تجمعنا الصلاة، تجمعنا العادات، تجمعنا التقاليد. نحن دول الخليج أمة واحدة، سنبقى بإذن الله عز وجل أمة واحدة، وسيحفظنا الله عز وجل مهما كانت يعني الأمور مظلمة، لكن سيشع نور بإذن الله عز وجل. الله الحافظ، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.